الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج باب التمتع عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال: سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي قال: فيه جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم. قال: وكأن أناسا كرهوها فنمت، فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة. فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فحدثته، فقال: الله أكبر، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب التمتع وردها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الحج من كتابه عمدة الأحكام لبيان هذا النسك العظيم، لأن الأنساك المشروعة للحاج ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. أما التمتع فهو أن ينوي بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بها، وفي الشهر وفي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يلبي بالحج ويأتي بأعماله. والقارن يهل بهما معا في الميقات قائلا: لبيك اللهم عمرة وحجة، فيقرن بينهما ويأتي بأعمال الحج، وتكون العمرة داخلة في الحج وفي أعماله بالنية. وعليه هدي التمتع لأنه جمع بين نسكين في سفرة واحدة. وأما الإفراد فهو أن يلبي بالحج وحده، لبيك اللهم حجا، ويأتي بأعمال الحج. فهذه الأنساك الثلاثة وكلها مشروعة، لكن أفضلها التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهو عليه الصلاة والسلام على الصحيح قد حج قارنا، وكان عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي، وسيأتي معنا بعض الأحاديث في ذلك. وقال: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالتمتع هو أفضل هذه الأنساك الثلاثة، وسيأتي في بعض ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث ما يشهد لذلك. أورد رحمه الله تعالى أول ما أورد في هذه الترجمة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي رحمه الله، وهو من علماء التابعين الثقات الأثبات. قال: سألت ابن عباس عن المتعة. سألت ابن عباس عن المتعة، كأنه والله تعالى أعلم أحرم متمتعا، كأنه والله أعلم أحرم متمتعا. وكلمه بعض الناس في ذلك، فأتى إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن المتعة. والمراد بالمتعة ما مضى شرحه، وهو التمتع يهل بعمرة ثم يأتي بها ويتحلل منها ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. قال: فأمرني بها. لما سأل ابن عباس رضي الله عنهما أمره بها، أي أمره أن يمضي وأن يستمر في التمتع، فأمرني بها. وسألته عن الهدي، أي الهدي الذي يلزم المتمتع والذي دل عليه قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال: فسألته عن الهدي، يعني ما هو هذا الهدي الذي يلزم المتمتع؟ فقال: جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. وذكرها رحمه الله تعالى مرتبة حسب الأفضلية، أفضلها أن يذبح المتمتع جزورا، أي جملا، ناقة كان أو أنثى، وهذا أفضل. ثم المرتبة التي دون ذلك أن يذبح بقرة لا يشترك معه فيها أحد، وإنما يذبحها وحده هديا متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم دون ذلك أن يذبح شاة، والمراد بالشاة سواء كانت من المعز أو الضأن، ذكرا أو أنثى، ذكرا أو أنثى، أو شركا في دم، أو شركا في دم. والشركة الشركة، أن يشترك سبعة في بدنة أو سبعة في بقرة، والشاة لا شركة فيها. فذكرها رحمه الله تعالى مرتبة، وهي مرتبة على خمسة أقسام: أولا أن ينفرد بجزور، ثانيا أن ينفرد ببقرة، ثالثا أن يذبح شاة، رابعا أن يشترك في جزور، خامسا أن يشترك في بقرة. فهي مرتبة على هذا الترتيب بحسب الأفضلية. قال: وكان ناسا كرهوها. الضمير يعود إلى المتعة والتمتع. قال: وكان ناسا كرهوها. وسيأتي أيضا فيما بعد من رأى من الصحابة رضي الله عنهم الإفراد، وأيضا العلة في ذلك. فقال: كأن ناسا كرهوها. وهذا هو السبب الذي جعله يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة، لكن لم يبالي بتلك الكراهية التي نقلت له وسمعها، لم يبالي بها، ومضى متمتعا كما وجهه إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. أتم عمرته وحجه، أتم ذلك متمتعا. قال: فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة، حج مبرور ومتعة متقبلة. هذه رؤية منامية، هذه رؤية منامية. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الرؤية المنامية لا يبنى عليها حكم، ولا يقام عليها دين، ولا يجوز أن يقول الإنسان: أنا أفعل كذا لأني رأيت في المنام كذا وكذا. فالرؤية المنامية لا تبنى عليها الأحكام، ولا يقام عليها الدين، وهذا باب زل فيه أقوام. تجد بعضهم يعمل أذكارا معينة أو دعوات معينة أو عبادات معينة، فإذا قيل: ما دليلك؟ قال: رأيت في المنام، أو رأى شيخنا في المنام. المنام ليس أصلا يستدل به أو يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى، فهذا جانب لا بد من التنبه له. لكن المنام يستأنس به، يستأنس به، فتذكر الرؤية المنامية من باب الاستئناس لا من باب الاعتماد. وها هو هذا التابعي رحمه الله لم يعتمد هذه الرؤية، وإنما اعتمد ما بينه له ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه رأى تلك الرؤيا المنامية مؤيدة هذا الأمر فاستأنس بذلك وفرح به. ولهذا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا إن الرؤية المنامية تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، يعني لا يمكن يبنى حكم أو يقرر حكم بناء على رؤية منامية، لكن تكون للبشارة مثل هذا، يعني تأتي مبشرة مؤنسة للإنسان ففرح بذلك، كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة ومتعة متقبلة. قال فأتيت ابن عباس فحدثته، حدثته أي بما صنعت وبما رأيت في المنام، فقال الله أكبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما الله أكبر، والتكبير هنا للفرح والاستبشار، فكبر رضي الله عنهما فرحا واستبشارا أن هذه الرؤية المنامية جاءت مؤنسة لهذا الرجل في الأمر الذي بيناه له ابن عباس رضي الله عنهما ودل عليه الدليل. ثم انظر إلى كلامه، قال الله أكبر سنة أبي القاسم، سنة أبي القاسم رضي الله عنهما. العبرة ليس بالمنام، العبرة بثبوت الأمر في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ ما شأن الناس حلوا من العمرة؟ وقد حلوا من العمرة بأمره وتوجيهه صلوات الله وسلامه عليه، حتى من كان منهم مفردا أو قارنا أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا بالطواف والسعي والتقصير، أن يتحللوا وتكون عمرة، إرشادا منه صلى الله عليه وسلم إلى الأكمل، إرشادا لهم إلى الأكمل والأفضل. وعليه الصلاة والسلام كان قارنا مع أمره لمن كان قارنا أو مفردا بأن يتحلل بعمرة، لم يتحلل هو عليه الصلاة والسلام، لم يتحلل، أمر من كان قارنا ومن كان مفردا أن يتحلل بعمرة ولم يتحلل هو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فسألته حفصة قالت يا رسول الله ما بال الناس تحللوا حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فذكر لها السبب، قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، أي أنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي، ساق الهدي، والقارن إذا ساق الهدي، القارن إذا ساق الهدي ليس له أن يتحلل، ليس له أن يتحلل، بل يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، إلى يوم العيد فيتحلل بأعمال يوم العيد. فبين عليه الصلاة والسلام السبب، قوله لبدت رأسي، لبدت رأسي أي وضعت شيئا على شعر رأسي يجعله يتماسك، يعني يضع مادة أو شيء على شعر الرأس فيتماسك حتى لا يتخلله التراب أو الغبار أو نحو ذلك، لأنهم في خاصة في ذلك الوقت يمضي من الميقات، ميقات المدينة ذي الحليفة إلى أن يصل مكة في قرابة 15 يوما في الصحراء وفي الهواء وفي الرياح، فلبد عليه الصلاة والسلام رأسه، والحكمة في ذلك حتى يحفظ الرأس من أن يتخلله التراب أو الغبار أو نحو ذلك. قال: لبدت رأسي وقلدت هدي. وتقليد الهدي هذا فيه إشعار بأنه قد ساق عليه الصلاة والسلام الهدي معه، ساق هديه معه من المدينة. وتقليد الهدي أن يوضع عليه قلادة، جاء في بعض الأخبار أن عائشة فتلت تلك القلائد التي وضعت لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قلادة تصبح علامة مميزة أن هذا هدي قد سيق لبيت الله الحرام لينحر يوم العيد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فما أن يراه بتلك القلادة يعرف أنه قد سيق لهذا الغرض. فيقول عليه الصلاة والسلام: لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر، أي حتى أنحر هدي، وذلك يوم العيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي، ومن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أشواط من 7 ومشى 4، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم عليه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس.
ثم أورد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. بالعمرة إلى الحج وأهدى، مراده رضي الله عنهما بقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه جمع بين العمرة والحج في تلك السفرة. والقران في الإطلاق العام يطلق عليه تمتع، يطلق عليه بأنه تمتع، ولهذا الآية تتناوله قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الآية تتناول القارن والمتمتع، لأن القارن بالإطلاق العام يقال عنه متمتع باعتبار أنه جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة، ولهذا عليه الهدي، هدي التمتع. وتتناوله الآية الكريمة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. وأهدى، وقوله أهدى سيأتي بيان ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق هديه معه من المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وأهدى فساق معه الهدي من ذو الحليفة. فساق معه الهدي من ذو الحليفة، ساق عليه الصلاة والسلام معه عددا من الإبل هديا وقلدت كما جاء في الرواية السابقة من حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن وقد أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء معه بهدي من اليمن، فكان مجموع هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي نحره يوم العيد مجموعه 100 بدنة، 100 بدنة أكثرها ساقها معه من المدينة، وباقيها جاء بها علي معه رضي الله عنه من اليمن، ونحر بيده عليه الصلاة والسلام الشريفة صلى الله عليه وسلم، نحر بيده يوم العيد 63 بدنة. قال أهل العلم بعدد سنوات عمره عليه الصلاة والسلام، بعدد سنوات عمره صلوات الله وسلامه عليه 63 بدنة نحرها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يوم العيد، وأكمل نحر الباقي علي رضي الله عنه وأرضاه. قال فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. ما مراده رضي الله عنهما بقوله أهل بالعمرة ثم أهل بالحج؟ هل المعنى أنه أهل بالعمرة في ذي الحليفة ثم أهل بالحج في 8 ذي الحجة في مكة؟ الجواب لا، النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه إلى يوم العيد، وهذا معروف ومتقرر ولا شك فيه. إذا ما معنى قول عبد الله بن عمر فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج؟ أي أنه في الميقات في ذي الحليفة بدأ أولا بذكر العمرة، لأن القارن له أن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة، ولا حرج في ذلك، فيبين، وهذا من دقة ابن عمر رضي الله عنهما، يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بالإهلال بالعمرة قبل الحج، فقال لبيك اللهم عمرة وحجا، والقارن له أن يقدم هذا أو ذاك، لكن إذا قيل ما الأفضل، الأفضل هذا الذي نقله ابن عمر رضي الله عنهما من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، الأفضل أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لكن لو قدم الحج قال لبيك اللهم حجا وعمرة لا حرج في ذلك. إذن هذا هو المراد بقول عبد الله بن عمر فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. تمتع الناس لما تحركوا من الميقات، منهم من كان قارنا، ومنهم من كان متمتعا، ومنهم من كان مفردا. وعرفنا أن القارن في الإطلاق العام يقال له متمتع، فيقول رضي الله عنهما فكان ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد، ومنهم من لم يهد، يعني منهم من لم يسق معه الهدي من ذي الحليفة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى، يعني من كان منكم قد ساق الهدي من ذي الحليفة، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى أو عليه حتى يقضي حجه، حتى يقضي حجه. وهذا فيه أن من ساق الهدي يبقى على النية التي أحرم بها، ولا يحل حتى ينحر يوم، حتى ينحر هديه يوم العيد. لكن من لم يسق الهدي وهم الأكثر، من لم يسق الهدي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا من الحج بعمرة، فيطوفوا بالبيت 7 وبالصفا والمروة 7 ثم يقصروا. ولهذا قال قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل منه شيء، حرم عليه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى يعني من لم يكن منكم قد ساق الهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر. وليقصر قوله وليقصر ولم يقل وليحلق، مع أن الحلق أفضل لأن فترة الحج كانت قريبة، فترة الحج كانت قريبة، فإذا كان المتمتع الذي جاء بعمرة في فترة قريبة من الحج يقصر فقط حتى يبقي شيئا من شعره يحلقه يوم العيد، يحلقه يوم العيد. لكن إذا كان قد بكر بالعمرة، ونحن نعلم أن عمرة الحج تبدأ من يوم العيد، يوم العيد في شهر شوال عيد الفطر، فمن كان قد بكر بالعمرة يحلق والحلق أفضل. لكن إذا كان الوقت وقت قضاء العمرة قريب من الحج فإنه يقصر كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة هنا، قال وليقصر وليحلل، وليحلل ثم ليهل بالحج، ثم ليهل بالحج أي في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. وهذه الصفة التي ذكرت هنا هي التمتع، أن يأتي بالعمرة كاملة ويتحلل منها ثم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يحرم بالحج. قال ثم ليهل بالحج وليهد، أي ليقدم هديا لكونه جمع بين النسكين، عملا بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، عشرة أيام تكون عوضا عن الهدي إذا لم يجد. ما معنى لم يجد؟ إما لم يجد الهدي نفسه، عنده نقود وبحث عن هديا فلم يجد، كأن يكون في شح مثلا في الهدي أو وجوده، أو وجد هديا ولكن ثمنه غالي جدا أكثر من المال الذي عنده، أو أن عنده مال ولكن يحتاجه حاجة أشد من حاجة الهدي، لطعامه ولسفره وانتقاله إلى أهله وبلده. هؤلاء كلهم ينطبق عليهم أنه لم يجد الهدي، حتى وقد يكون غني مثلا في بلده لكنه في هذه الفترة لم يجد الهدي، ينتقل للصيام فيصوم ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج، تبدأ هذه الثلاثة أيام بدخوله في أعمال الحج، ومن ذلكم العمرة سواء كان قارنا أو كانت عمرته مستقلة، فيبدأ بالصيام، وله أيضا أن يصومها في أيام التشريق، في أيام التشريق الثلاثة، فإنه يستثنى من المنع ومن النهي إذا كان عليه الصيام، فإنه يصوم تلك الأيام الثلاثة وسبعة إذا رجع إلى أهله، سواء صامها مجتمعة أو متفرقة، الأمر في ذلكم واسع. قال فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، هذا الطواف ما نوعه؟ طواف القدوم، لأنه قارن صلوات الله وسلامه عليه، فهو في حقه هو عليه الصلاة والسلام طواف القدوم، طواف القدوم. عرفنا فيما سبق أن القارن وكذلك مثله المفرد إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم، وهو في حقه سنة ليس من واجبات الحج وإنما هو من سننه، وهو بالخيار إذا طاف طواف القدوم أن يسعى سعي الحج بعده مقدما له، أو يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، والمراد بالركن أي الحجر الأسود، واستلم الركن أول شيء يعني أول عمل بدأ به استلام الركن قبل أن يبدأ بالطواف، استلم الركن أي استلم الحجر الأسود ثم بدأ عليه الصلاة والسلام بالطواف، خب ثلاثة أطواف أو أشواط، ومعنى خب عرفنا معناها أي سارع في المشي عليه الصلاة والسلام، الخب المسارعة في المشي، خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة، ومشى أربعة، وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، أي عند مقام إبراهيم، وقد قال الله تعالى في سورة البقرة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وصلاة الركعتين بعد الطواف سنة، والأولى أن تكون خلف المقام، لكن إذا كان المطاف ممتلئ بالطائفين ليس للإنسان أن يصلي الركعتين خلف المقام. لماذا؟ لأن الأولوية للطائفين والأحقية لهم، فلا يصلي الركعتين خلف المقام لأنه الأحق، الأحقية في ذلك ليست له وإنما هي للطائفين. هو يستطيع أن يذهب إلى مكان آخر ليس فيه طواف ويصلي، أما الطواف هذا مكانه والطائفون هذا مكانهم، فالأولوية لهم. ومع ذلك بعض الناس يصر في الزحام الشديد إلا أن يصلي الركعتين خلف المقام ويسبب أذى عظيما للطائفين، بل أحيانا تحصل مضرة ببعض الطائفين وخاصة كبار السن والعجزة ونحوهم يتضررون، لأنه يقف مجموعة يصلون ويجعلون مثلا شخص حتى يقيهم مثلا من الزحام، فيسببون ضيقا وحرجا وأذية للناس، وهذا لا يجوز. فصلاة الركعتين خلف المقام إذا كان المكان ليس فيه طائفين، أما إذا كان فيه الطائفون فالأحقية لهم، فيصلي في أي مكان من الحرم. قال ثم سلم فانصرف، وجاء ما يدل على أن السنة أن يقرأ في هاتين الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، وهاتان السورتان يقال لهما سورة الإخلاص، لأن الأولى أخلصت لبيان توحيد العبادة والثانية أخلصت لبيان توحيد الأسماء والصفات، فهي أخلصت السورتان أخلصتا في توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له جل وعلا. قال ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبع أطواف. لما صعد الصفا ثبت في الحديث أنه قال عند صعودها إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا لأن الله سبحانه وتعالى قدمها في الآية الكريمة على المروة، فبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، أي من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، تبدأ هذه الأطواف بالصفا وتنتهي بالمروة، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. ثم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه، ثم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه، أي أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف وسعى، بعد أن طاف وسعى لم يقصر ولم يتحلل. لماذا؟ لأنه كان قارنا، والقارن إذا قدم سعي الحج بعد طواف القدوم لا يقصر بعده، لا يأخذ شيء من سعره، لأنه سيبقى محرما إلى يوم النحر. قال ثم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه، أي يوم النحر ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت. أفاض أي ذهب في يوم النحر بعد رمي الجمار ونحر الهدي، ذهب إلى بيت الله الحرام فطاف طواف الإفاضة. قال وأفاض فطاف بالبيت ولم يذكر سعيا بعده، لأنه قدم عليه الصلاة والسلام سعي الحج بعد سعي القدوم كما مر معنا في حديث ابن عمر هذا. قال وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عليه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس، أي كل من كان قد ساق الهدي فعل مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الذين لم يسوقوا الهدي فإنهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإرشادا منه لهم إلى الأفضل أمرهم أن يتحللوا بعمرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء. وقال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات، ولهما بمعناه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال نزلت آية المتعة في كتاب الله، نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كتاب الله أي في قوله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فيقول نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمه الله رضي الله عنه الأصول الثلاثة للاستدلال: الكتاب والسنة والإجماع، الكتاب والسنة والإجماع، في قول نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ولم ينزل قرآن يحرمه، يحرم ذلك يعني يحرم التمتع، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينهى عنها حتى مات، أي النبي عليه الصلاة والسلام. وينبه بذلك أنه لم يأتي شيء ينسخ ذلك، فهو حكم باق لم ينسخ. قال رضي الله عنه حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء، قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال إنه عمر، يقال إنه عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه. وعمر وبعض الصحابة عن اجتهاد كانوا يرون الإفراد وأن يؤتى بالعمرة في وقت آخر، وغرضهم من ذلك ألا يبقى بيت الله مهجورا. إذا كان الناس يكتفون بالعمرة التي تكون مع الحج ولا يأتون بعد ذلك البيت، يكون في أثناء السنة البيت مهجور. فلأجل ذلك كان عمر وغيره رضي الله عن الصحابة أجمعين يرى ذلك عن اجتهاد. وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور، كما قال ذلكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكان يرى ذلك رضي الله عنه وأرضاه عن اجتهاد. قال ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. فالشاهد أن المتعة التي هي متعة الحج باقية وثابتة وهي أولى الأنساك الثلاثة وأفضلها، وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وكذلك بقية الأنساك مشروعة، القران مشروع والإفراد مشروع، وكلها أنساك مأذون بها مشروعة، فأيا قام به الحاج من ذلك كله صحيح، لكن أفضل ذلك وأولاه التمتع، والله تعالى أعلم. قال: ولهما بمعناه، أي وللبخاري ومسلم بمعناه، أي بمعنى هذا الحديث، حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. وبهذا تنتهي هذه الترجمة، ثم عقد بابا في الهدي، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة بين السواري؟
جاء في الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، النهي عن الصلاة بين السواري لأنها تقطع الصفوف. نعم.
يقول في سؤاله الثاني: من أراد التمتع أو هناك من المتمتعين من يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهناك من يقول لبيك عمرة، فأيهما أصح؟
الأصح والأولى أن يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، ولا يحتاج أن يضيف متمتعا بها إلى الحج. نعم.
يقول: هل يجوز الأخذ من حج البدل بنية إعانة النفس على طلب العلم؟
لا يجعل الحج غرضا لأخذ المال واكتساب المال، لا يأخذ الحج أو ينوب عن غيره في الحج من أجل المال. ولهذا يفرق العلماء بين شخصين: من حج ليأخذ، ومن أخذ ليحج. فرق بينهما: من حج ليأخذ، يعني قصده أصالة المال، قصده أصالة المال فحج ليأخذ مالا، والآخر أخذ ليحج، أخذ ليحج، عنده رغبة في الحج وأن يكون مع الناس في تلك المشاعر وفي تلك المواطن، وحبه للحج عظيم، لكن ما عنده نفقة وليس عنده مال، فرضي أن يذهب نائبا عن غيره، فأخذ المال ليس لأجل المال وإنما من أجل أن يحج. فالشاهد أنه لا ينبغي أن يجعل قصده من الحج المال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: هل يجوز الدعاء في السجود بلغة غير عربية لمن لا يحسن العربية؟
الأظهر والله أعلم أن ذلكم يجوز، لكن الأولى أن يتعلم شيئا من جوامع الكلم ولو دعوة أو دعوتين، ويعرف معناها ويحافظ عليها في سجوده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وكلماته ودعواته معصومة من الخطأ، ليس فيها زلل ولا خطأ. لكن هذا الذي يدعو بلسان نفسه، ما الذي يأمنه أن يكون فيها كلمة خاطئة؟ ومن المعلوم أن الدعوات المأثورة لها ضوابط، لها ضوابط، فإذا دعوت بالدعوات المأثورة أمنت سلامتك من الخطأ. لكن إذا جاء الإنسان بدعوات أنشأها قد يقع في شيء من المخالفات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة. قد يقع في شيء من هذه المحاذير، فالأولى أن يحرص على تعلم بعض الدعوات المأثورة الجوامع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول الكثير من الحجاج يشتري سند الهدي من المدينة، فهل يعتبر أنه قد ساق الهدي ولا يحل له أن يفسخ حجه إلى عمرة؟
لا يعتبر هذا سوقا للهدي، وإنما سوق الهدي يكون إما بأن يسوق يمشي الهدي إلى جواره كما كانوا سابقا يسافرون على النوق والهدي تمشي معهم، أو أنه يحمل هديه معه في سيارته، فإذا كان هذا أو ذاك يعتبر قد ساق الهدي لأن الهدي منقول معه، منقول معه، فهذا يعد سوقا للهدي. أما أن يكون دفع المبلغ للجهات المخول لها بذلك النيابة عن الحجاج في ذبح الهدي فهذا لا يعد سوقا للهدي.
السلام عليكم. يقول: هل يجوز في أضحية العيد ذبح عجل عمره 7 أشهر؟ وكم عدد الأشخاص في الأضحية الذين يشتركون في الأضحية؟
الأضحية إذا كانت بقرة أو كانت بدنة يشترك 7 مثل الهدي، يشترك 7 فيها. أما إذا كانت شاة، أما إذا كانت شاة فإنه لا يجزئ فيها إلا أن تكون عن الشخص الواحد وعن أهل بيته. والبقرة أو العجل الذي عمره 7 أشهر لم يبلغ سن الإجزاء، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: اشرحوا لنا كيفية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر، وكيف يرد السلام، وكيف تصله الصلاة عليه يوم الجمعة وغير ذلك.
حياته عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية ليست كالحياة الدنيوية، والله أعلم بكيفيتها. حياته عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية ليست كالحياة الدنيوية، والله أعلم بكيفيتها. أما باعتبار الحياة الدنيوية فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، والله جل وعلا قال في القرآن: إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وأبو بكر رضي الله عنه خطب يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. فهو عليه الصلاة والسلام باعتبار الحياة الدنيا قد مات صلوات الله وسلامه عليه، ومن قال إنه حي لم يمت فإن معنى ذلك أن الصحابة دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي لم يمت، ولا يقول هذا عاقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، توفاه الله سبحانه وتعالى، وهو في قبره حي حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية، وحياته في قبره عليه الصلاة والسلام أكمل من حياة الشهداء. وبموته عليه الصلاة والسلام ينقطع العمل، ولهذا قال لعائشة كما في صحيح البخاري، قال لها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن يموت لا يستغفر لأحد، وإلا ما فائدة يقول لها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. فالشاهد أنها حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة الدنيوية، والله تعالى أعلم بكيفيتها.
أحسن الله إليكم. يقول: هل تصح هذه التلبية للمتمتع: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج لا رياء فيها ولا سمعة؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال في الميقات وقد ثبت عنه: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالإتيان بهذه الكلمة في الميقات نافع جدا، بل ينبغي أن يحرص عليه لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يسلم العبد من الرياء ومن السمعة. بل إن هذه الدعوة تتأكد في زماننا، لأن في زماننا هذا استجدت وسائل كثيرة تساعد على الرياء والسمعة، استجدت الآن وسائل كثيرة في زماننا تساعد على الرياء والسمعة. قديما الذي يريد أن يرائي بحجة ماذا يصنع؟ قديما الذي يريد أن يرائي بحجة ماذا يصنع؟ إذا وصل إلى بلده يقول لهم: أنا حجيت ووقفت بعرفة وكنت خاشعا في عرفة وكنت داعيا وكنت كذا، ويصف لهم حجة أعمال الحج يرائي بها. لكن في زماننا هذا الذي يرائي بحجه ما يحتاج أن يتكلم ولا يحتاج أن يشرح، فقط يعطيهم الصور ويقول لهم انظروني في الحج، هذه صوري في الحج، انظروني وأنا في الحج في عرفات وفي المزدلفة وعند الكعبة، هذه صوري، هذه مراءة. الحج ماذا قال الله فيه؟ قال وأتم الحج والعمرة لله، لا لأجل أن تريه الناس ولا لأجل أن تطلع عليه الناس، وإنما تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا بعض الحجاج هدانا الله عز وجل وإياهم أصلحنا وأصلحهم، رأيناهم في بعض المشاعر مثل عند الجمرة وفي عرفات وفي الحرم عند الكعبة، يطلب من صاحبه أن يلتقط له الصورة، وإذا أراد أن يلتقط الصورة يرفع يديه على هيئة الدعاء، وإذا التقط الصورة أنزل يديه، من أجل إذا رأى الناس الصورة يقول ما شاء الله عند الكعبة وقاعد يدعي. هو ما كان يدعي عند الكعبة أصلا، ما كان يدعي، ما دعا، فقط وقت التصوير رفع يديه، ما دعا عند الكعبة، لكن إذا رأى الصورة الله أكبر، هذا فلان عند الكعبة يدعو، في عرفات يدعو، وعند الجمرة يدعو، هو ما دعا أصلا، ما دعا، هذا كله رياء. والله سبحانه وتعالى لا يقبل هذا العمل. في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه، لا يقبله الله، فحجك بينك وبين الله. وهؤلاء الناس ماذا ينفعونك يوم القيامة؟ ويقال كما جاء في الحديث الصحيح، يقال يوم القيامة، يقال يوم القيامة لمن كان يرائي اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم اطلبوا عندهم أجرا، مصيبة. يقال ليوم القيامة اذهب لمن كنت ترائي لهم اطلب منهم أجرا، هل يعطونه شيء من كان يرائيهم بالأعمال؟ هل يعطونه ولو حسنة واحدة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل يقول نفسي نفسي. فهذا جانب حقيقة مهم جدا، وينبغي على الحاج أن يتقي الله ونحذر من هذه.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج باب التمتع، عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن المتعة فأمرني بها، وسألته عن الهدي قال فيه جزور أو بقرة أو شاه أو شرك في دم، قال وكأن أناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة، فأتيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فحدثته فقال الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة باب التمتع وردها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه الحج من كتابه عمدة الأحكام لبيان هذا النسك العظيم، لأن الأنساك المشروعة للحاج ثلاثة، وهي التمتع والقران والإفراد. أما التمتع فهو أن ينوي بالعمرة في أشهر الحج ثم يأتي بها، وفي الشهر وفي اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يلبي بالحج ويأتي بأعماله، والقارن يهل بهما معا في الميقات، قائلا لبيك اللهم عمرة وحجة، فيقرن بينهما ويأتي بأعمال الحج، وتكون العمرة داخلة في الحج وفي أعماله بالنية، وعليه هدي التمتع لأنه جمع بين نسكين في سفرة واحدة. وأما الإفراد فهو أن يلبي بالحج وحده، لبيك اللهم حجا، ويأتي بأعمال الحج. فهذه الأنساك الثلاثة وكلها مشروعة، لكن أفضلها التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وهو عليه الصلاة والسلام على الصحيح قد حج قارنا، وكان عليه الصلاة والسلام قد ساق الهدي، وسيأتي معنا بعض الأحاديث في ذلك. وقال لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فالتمتع هو أفضل هذه الأنساك الثلاثة، وسيأتي في بعض ما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث ما يشهد لذلك. أورد رحمه الله تعالى أول ما أورد في هذه الترجمة عن أبي جمرة نصر بن عمران الضبعي رحمه الله، وهو من علماء التابعين الثقات الأثبات، قال سألت ابن عباس عن المتعة، سألت ابن عباس عن المتعة، كأنه والله تعالى أعلم أحرم متمتعا، كأنه والله أعلم أحرم متمتعا. وكلمه بعض الناس في ذلك، فأتى إلى ابن عباس رضي الله عنه يسأله عن المتعة. والمراد بالمتعة ما مضى شرحه، وهو التمتع يهل بعمرة ثم يأتي بها ويتحلل منها، ثم يحرم بالحج في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. قال فأمرني بها، لما سأل ابن عباس رضي الله عنهما أمره بها، أي أمره أن يمضي وأن يستمر في التمتع، فأمرني بها. وسألته عن الهدي، أي الهدي الذي يلزم المتمتع، والذي دل عليه قول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال فسألته عن الهدي، يعني ما هو هذا الهدي الذي يلزم المتمتع. فقال جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم. وذكرها رحمه الله تعالى مرتبة حسب الأفضلية، أفضلها أن يذبح المتمتع جزورا، أي جملا، ناقة كان أو أنثى، وهذا أفضل. ثم المرتبة التي دون ذلك أن يذبح بقرة لا يشترك معه فيها أحد، وإنما يذبحها وحده هديا متقربا به إلى الله سبحانه وتعالى. ثم دون ذلك أن يذبح شاة، والمراد بالشاة سواء كانت من المعز أو الضأن، ذكرا أو أنثى، ذكرا أو أنثى، أو شركا في دم، أو شركا في دم. والشركة الشركة، أن يشترك سبعة في بدنه أو سبعة في بقرة، والشاة لا شركة فيها. فذكرها رحمه الله تعالى مرتبة، وهي مرتبة على خمسة أقسام: أولا أن ينفرد بجزور، ثانيا أن ينفرد ببقرة، ثالثا أن يذبح شاة، رابعا أن يشترك في جزور، خامسا أن يشترك في بقرة. فهي مرتبة على هذا الترتيب بحسب الأفضلية. قال: وكان ناسا كرهوها. وكان ناسا كرهوها، الضمير يعود إلى المتعة والتمتع. قال: وكان ناسا كرهوها. وسيأتي أيضا فيما بعد من رأى من الصحابة رضي الله عنهم الإفراد وأيضا العلة في ذلك، فقال: كأن ناسا كرهوها. وهذا هو السبب الذي جعله يسأل ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة، لكن لم يبالي بتلك الكراهية التي نقلت له وسمعها، لم يبالي بها ومضى متمتعا كما وجهه إلى ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. أتم عمرته وحجه، أتم ذلك متمتعا. قال: فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة، حج مبرور ومتعة متقبلة. هذه رؤية منامية، هذه رؤية منامية. وينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الرؤية المنامية لا يبنى عليها حكم، ولا يقام عليها دين، ولا يجوز أن يقول الإنسان: أنا أفعل كذا لأني رأيت في المنام كذا وكذا. فالرؤية المنامية لا تبنى عليها الأحكام، ولا يقام عليها الدين. وهذا باب زل فيه أقوام، تجد بعضهم يعمل أذكارا معينة أو دعوات معينة أو عبادات معينة، فإذا قيل: ما دليلك؟ قال: رأيت في المنام، أو رأى شيخنا في المنام. المنام ليس أصلا يستدل به أو يبنى عليه دين الله تبارك وتعالى، فهذا جانب لا بد من التنبه له. لكن المنام يستأنس به، يستأنس به، فتذكر الرؤية المنامية من باب الاستئناس لا من باب الاعتماد. وها هو هذا التابعي رحمه الله لم يعتمد هذه الرؤية، وإنما اعتمد ما بينه له ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه رأى تلك الرؤية المنامية مؤيدة هذا الأمر، فاستأنس بذلك وفرح به. ولهذا العلماء ماذا قالوا؟ قالوا: إن الرؤية المنامية تكون للبشارة والنذارة، أما تقرير الأحكام فلا، يعني لا يمكن يبنى حكم أو يقرر حكم بناء على رؤية منامية، لكن تكون للبشارة مثل هذا، يعني تأتي مبشرة مؤنسة للإنسان، ففرح بذلك. كأن إنسانا ينادي: حج مبرور ومتعة متقبلة، ومتعة متقبلة. قال: فأتيت ابن عباس فحدثته، حدثته أي بما صنعت وبما رأيت في المنام، فقال: الله أكبر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله أكبر. والتكبير هنا للفرح والاستبشار، فكبر رضي الله عنهما فرحا واستبشارا أن هذه الرؤية المنامية جاءت مؤنسة لهذا الرجل في الأمر الذي بيناه له ابن عباس رضي الله عنهما ودل عليه الدليل. ثم انظر إلى كلامه، قال: الله أكبر سنة أبي القاسم، سنة أبي القاسم رضي الله عنهما. العبرة ليس بالمنام، العبرة بثبوت الأمر في سنة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ ما شأن الناس حلوا من العمرة؟ وقد حلوا من العمرة بأمره وتوجيهه صلوات الله وسلامه عليه، حتى من كان منهم مفردا أو قارنا أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا بالطواف والسعي والتقصير، أن يتحللوا وتكون عمرة، إرشادا منه صلى الله عليه وسلم إلى الأكمل، إرشادا لهم إلى الأكمل والأفضل. وعليه الصلاة والسلام كان قارنا مع أمره لمن كان قارنا أو مفردا بأن يتحلل بعمرة، لم يتحلل هو عليه الصلاة والسلام، لم يتحلل، أمر من كان قارنا ومن كان مفردا أن يتحلل بعمرة ولم يتحلل هو صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فسألته حفصة، قالت: يا رسول الله، ما بال الناس حلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فذكر لها السبب، قال: إني لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر. أي أنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدي. والقارن إذا ساق الهدي ليس له أن يتحلل، بل يبقى على إحرامه إلى يوم العيد، فيتحلل بأعمال يوم العيد. فبين عليه الصلاة والسلام السبب، قوله لبدت رأسي أي وضعت شيئا على شعر رأسي يجعله يتماسك، يعني يضع مادة أو شيء على شعر الرأس فيتماسك حتى لا يتخلله التراب أو الغبار أو نحو ذلك، لأنهم خاصة في ذلك الوقت يمضي من ميقات المدينة ذي الحليفة إلى أن يصل مكة في قرابة 15 يوما في الصحراء وفي الهواء وفي الرياح، فلبد عليه الصلاة والسلام رأسه، والحكمة في ذلك حتى يحفظ الرأس من أن يتخلله التراب أو الغبار أو نحو ذلك. قال: لبدت رأسي وقلدت هدي. وتقليد الهدي هذا فيه إشعار بأنه قد ساق عليه الصلاة والسلام الهدي معه، ساق هديه معه من المدينة. وتقليد الهدي أن يوضع عليه قلادة، جاء في بعض الأخبار أن عائشة فتلت تلك القلائد التي وضعت لهدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهي قلادة تصبح علامة مميزة أن هذا هدي قد سيق لبيت الله الحرام لينحر يوم العيد تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فما أن يراه بتلك القلادة يعرف أنه قد سيق لهذا الغرض. فيقول عليه الصلاة والسلام: لبدت رأسي وقلدت هدي، فلا أحل حتى أنحر، أي حتى أنحر هدي، وذلك يوم العيد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، وأهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس: من كان منكم قد أهدى فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج وليهدي ومن لم يجد هديا فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم إلى مكة واستلم الركن أول شيء، ثم خب 3 أشواط من 7 ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، ثم انصرف فأتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة 7 أشواط، ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت، ثم حل من كل شيء حرم عليه، وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس.
ثم أورد الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، بالعمرة إلى الحج وأهدى. مراده رضي الله عنهما بقول تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أنه جمع بين العمرة والحج في تلك السفرة. والقران في الإطلاق العام يطلق عليه تمتع، يطلق عليه بأنه تمتع، ولهذا الآية تتناوله قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الآية تتناول القارن والمتمتع، لأن القارن بالإطلاق العام يقال عنه متمتع باعتبار أنه جمع بين عمرة وحج في سفرة واحدة، ولهذا عليه الهدي، هدي التمتع. وتتناوله الآية الكريمة: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فيقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى. وأهدى، وقوله أهدى سيأتي بيان ذلك، وأن النبي عليه الصلاة والسلام ساق هديه معه من المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وأهدى فساق معه الهدي من ذو الحليفة، فساق معه الهدي من ذو الحليفة. ساق عليه الصلاة والسلام معه عددا من الإبل هديا وقلدت كما جاء في الرواية السابقة من حديث حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها، وجاء علي رضي الله عنه من اليمن وقد أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء معه بهدي من اليمن، فكان مجموع هدي النبي عليه الصلاة والسلام الذي نحره يوم العيد مجموعه 100 بدنة، 100 بدنة أكثرها ساقها معه من المدينة، وباقيها جاء بها علي معه رضي الله عنه من اليمن، ونحر بيده عليه الصلاة والسلام الشريفة صلى الله عليه وسلم، نحر بيده يوم العيد 63 بدنة. قال أهل العلم بعدد سنوات عمره عليه الصلاة والسلام، بعدد سنوات عمره صلوات الله وسلامه عليه 63 بدنة نحرها هو بنفسه صلى الله عليه وسلم يوم العيد، وأكمل نحر الباقي علي رضي الله عنه وأرضاه. قال: فساق معه الهدي من ذي الحليفة، وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. ما مراده رضي الله عنهما بقوله أهل بالعمرة ثم أهل بالحج؟ هل المعنى أنه أهل بالعمرة في ذي الحليفة ثم أهل بالحج في 8 من ذي الحجة في مكة؟ الجواب لا، النبي عليه الصلاة والسلام بقي على إحرامه إلى يوم العيد، وهذا معروف ومتقرر ولا شك فيه. إذا ما معنى قول عبد الله بن عمر فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج؟ أي أنه في الميقات في ذي الحليفة بدأ أولا بذكر العمرة لأن القارن له أن يقول لبيك اللهم حجا وعمرة ولا حرج في ذلك، فيبين، وهذا من دقة ابن عمر رضي الله عنهما، يبين أن النبي عليه الصلاة والسلام تلفظ بالإهلال بالعمرة قبل الحج، فقال لبيك اللهم عمرة وحجا، والقارن له أن يقدم هذا أو ذاك. لكن إذا قيل ما الأفضل، الأفضل هذا الذي نقله ابن عمر رضي الله عنهما من قول النبي صلوات الله وسلامه عليه، الأفضل أن يقول لبيك اللهم عمرة وحجا، لكن لو قدم الحج قال لبيك اللهم حجا وعمرة لا حرج في ذلك. إذن هذا هو المراد بقول عبد الله بن عمر فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج. تمتع الناس لما تحركوا من الميقات، منهم من كان قارنا ومنهم من كان متمتعا ومنهم من كان مفردا. وعرفنا أن القارن في الإطلاق العام يقال له متمتع، فيقول رضي الله عنهما فكان ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان من الناس من أهدى فساق الهدي من ذي الحليفة، ومنهم من لم يهد، ومنهم من لم يهد، يعني منهم من لم يسق معه الهدي من ذي الحليفة. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من كان منكم أهدى، يعني من كان منكم قد ساق الهدي من ذي الحليفة، فإنه لا يحل من شيء حرم منه حتى أو عليه حتى يقضي حجة، حتى يقضي حجة. وهذا فيه أن من ساق الهدي يبقى على النية التي أحرم بها ولا يحل حتى ينحر يوم، حتى ينحر هديه يوم العيد. لكن من لم يسق الهدي، وهم الأكثر، من لم يسق الهدي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يتحللوا من الحج بعمرة، فيطوفوا بالبيت سبعا وبالصفا والمروة سبعا ثم يقصروا. ولهذا قال للناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل منه شيء حرم عليه حتى يقضي حجه، ومن لم يكن أهدى، يعني من لم يكن منكم قد ساق الهدي، فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر. قوله وليقصر ولم يقل وليحلق، مع أن الحلق أفضل، لأن فترة الحج كانت قريبة، فترة الحج كانت قريبة، فإذا كان المتمتع الذي جاء بعمرة في فترة قريبة من الحج يقصر فقط حتى يبقي شيئا من شعره يحلقه يوم العيد. لكن إذا كان قد بكر بالعمرة، ونحن نعلم أن عمرة الحج تبدأ من يوم العيد، يوم العيد في شهر شوال عيد الفطر، فمن كان قد بكر بالعمرة يحلق والحلق أفضل. لكن إذا كان الوقت وقت قضاء العمرة قريب من الحج فإنه يقصر كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة هنا، قال وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج، أي في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة. وهذه الصفة التي ذكرت هنا هي التمتع، أن يأتي بالعمرة كاملة ويتحلل منها، ثم في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يحرم بالحج. قال ثم ليهل بالحج وليهد، أي ليقدم هديا لكونه جمع بين النسكين، عملا بقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال فمن لم يجد هديا، ف فليصم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، 10 أيام تكون عوضا عن الهدي إذا لم يجد. ما معنى لم يجد؟ إما لم يجد الهدي نفسه، عنده نقود وبحث عن هديا فلم يجد، كأن يكون في شح مثلا في الهدي أو وجوده، أو وجد هديا ولكن ثمنه غالي جدا أكثر من المال الذي عنده، أو أن عنده مال ولكن يحتاجه حاجة أشد من حاجة الهدي، لطعامه ولسفره وانتقاله إلى أهله وبلده. هؤلاء كلهم ينطبق عليهم أنه لم يجد الهدي، حتى وقد يكون غني مثلا في بلده لكنه في هذه الفترة لم يجد الهدي، ينتقل للصيام فيصوم 3 أيام في الحج، 3 أيام في الحج. تبدأ هذه 3 أيام بدخوله في أعمال الحج، ومن ذلكم العمرة سواء كان قارنا أو كانت عمرته مستقلة، فيبدأ بالصيام، وله أيضا أن يصومها في أيام التشريق، في أيام التشريق 3، فإنه يستثنى من المنع ومن النهي إذا كان عليه صيام، فإنه يصوم تلك الأيام 3 و7 إذا رجع إلى أهله، سواء صامها مجتمعة أو متفرقة، الأمر في ذلكم واسع. قال: فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة، فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة. هذا الطواف ما نوعه؟ طواف القدوم، لأنه قارن صلوات الله وسلامه عليه، فهو في حقه هو عليه الصلاة والسلام طواف القدوم. طواف القدوم عرفنا فيما سبق أن القارن وكذلك مثله المفرد إذا وصل إلى مكة يطوف طواف القدوم، وهو في حقه سنة، ليس من واجبات الحج وإنما هو من سننه، وهو بالخيار إذا طاف طواف القدوم أن يسعى سعي الحج بعده مقدما له، أو يؤخره إلى ما بعد طواف الإفاضة. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء، والمراد بالركن أي الحجر الأسود. واستلم الركن أول شيء، يعني أول عمل بدأ به استلام الركن قبل أن يبدأ بالطواف. استلم الركن أي استلم الحجر الأسود، ثم بدأ عليه الصلاة والسلام بالطواف، خب 3 أطواف أو أشواط، ومعنى خب عرفنا معناها أي سارع في المشي عليه الصلاة والسلام، الخب المسارعة في المشي، خب 3 أطواف من السبع ومشى 4، ومشى 4 وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام 2، أي عند مقام إبراهيم، وقد قال الله تعالى في سورة البقرة: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وصلاة 2 بعد الطواف سنة، والأولى أن تكون خلف المقام، لكن إذا كان المطاف ممتلئ بالطائفين ليس للإنسان أن يصلي 2 خلف المقام. لماذا؟ لأن الأولوية للطائفين والأحقية لهم، فلا يصلي 2 خلف المقام، لأنه الأحقية في ذلك ليست له وإنما هي للطائفين. هو يستطيع أن يذهب إلى مكان آخر ليس فيه طواف ويصلي، أما الطواف هذا مكانه والطائفون هذا مكانهم، فالأولوية لهم. ومع ذلك بعض الناس يصر في الزحام الشديد إلا أن يصلي 2 خلف المقام ويسبب أذى عظيما للطائفين، بل أحيانا تحصل مضرة ببعض الطائفين، وخاصة كبار السن والعجزة ونحوهم يتضررون، لأنه يقف مجموعة يصلون ويجعلون مثلا شخص حتى يقيم مثلا من الزحام، فيسببون ضيقا وحرجا وأذية للناس وهذا لا يجوز. فصلاة الركعتين خلف المقام إذا كان المكان ليس فيه طائفين، أما إذا كان فيه الطائفون فالأحقية لهم فيصلي في أي مكان من الحرم. قال ثم سلم فانصرف، وجاء ما يدل على أن السنة أن يقرأ في هاتين الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، وهاتان السورتان يقال لهما سورة الإخلاص لأن الأولى أخلصت لبيان توحيد العبادة والثانية أخلصت لبيان توحيد الأسماء والصفات، فهي أخلصت السورتان أخلصتا في توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له جل وعلا. قال ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبع أطواف. لما صعد الصفا ثبت في الحديث أنه قال عند صعودها إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وقال عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا لأن الله سبحانه وتعالى قدمها في الآية الكريمة على المروة، فبدأ بما بدأ الله سبحانه وتعالى به، فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، أي من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، تبدأ هذه الأطواف بالصفا وتنتهي بالمروة، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. ثم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه، ثم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه، أي أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن طاف وسعى، بعد أن طاف وسعى لم يقصر ولم يتحلل. لماذا؟ لأنه كان قارنا، والقارن إذا قدم سعي الحج بعد طواف القدوم لا يقصر بعده، لا يأخذ شيء من سعره لأنه سيبقى محرما إلى يوم النحر. قال ثم لم يحلل من شيء حرم عليه حتى قضى حجه، أي يوم النحر، ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت. أفاض أي ذهب في يوم النحر بعد رمي الجمار ونحر الهدي، ذهب إلى بيت الله الحرام فطاف طواف الإفاضة، قال وأفاض فطاف بالبيت ولم يذكر سعيا بعده لأنه قدم عليه الصلاة والسلام سعي الحج بعد سعي القدوم كما مر معنا في حديث ابن عمر هذا. قال وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم عليه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى فساق الهدي من الناس، أي كل من كان قد ساق الهدي فعل مثل رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما الذين لم يسوقوا الهدي فإنهم بأمر النبي عليه الصلاة والسلام وإرشادا منه لهم إلى الأفضل أمرهم أن يتحللوا بعمرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينهى عنها حتى مات، فقال رجل برأيه ما شاء. وقال البخاري يقال إنه عمر. ولمسلم نزلت آية المتعة يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها حتى مات، ولهما بمعناه.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمران بن حسين رضي الله عنهما قال نزلت آية المتعة في كتاب الله، نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الله، أي في قوله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. فيقول نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر رحمه الله رضي الله عنه الأصول الثلاثة للاستدلال: الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع في قول نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولم ينزل قرآن يحرمه، يحرم ذلك يعني يحرم التمتع، ولم ينزل قرآن يحرمه، ولم ينهى عنها حتى مات، أي النبي عليه الصلاة والسلام. وينبه بذلك أنه لم يأتي شيء ينسخ ذلك، فهو حكم باق لم ينسخ. قال رضي الله عنه: حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. قال رجل برأيه ما شاء، قال البخاري وقال إنه عمر، يقال إنه عمر أي ابن الخطاب رضي الله عنه. وعمر وبعض الصحابة عن اجتهاد كانوا يرون الإفراد وأن يؤتى بالعمرة في وقت آخر، وغرضهم من ذلك ألا يبقى بيت الله مهجورا. إذا كان الناس يكتفون بالعمرة التي تكون مع الحج ولا يأتون بعد ذلك البيت، يكون في أثناء السنة البيت مهجور. فلأجل ذلك كان عمر وغيره رضي الله عن الصحابة أجمعين يرى ذلك عن اجتهاد. وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور، كما قال ذلكم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فكان يرى ذلك رضي الله عنه وأرضاه عن اجتهاد. قال: ولمسلم نزلت آية المتعة، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. فالشاهد أن المتعة التي هي متعة الحج باقية وثابتة، وهي أولى الأنساك الثلاثة وأفضلها، وقد مر معنا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وكذلك بقية الأنساك مشروعة: القران مشروع، والإفراد مشروع، وكلها أنساك مأذون بها مشروعة. فأيا قام به الحاج من ذلك كله صحيح، لكن أفضل ذلك وأولاه التمتع، والله تعالى أعلم. قال: ولهما بمعناه، أي وللبخاري ومسلم بمعناه، أي بمعنى هذا الحديث، حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما. وبهذا تنتهي هذه الترجمة. ثم عقد بابا في الهدي، ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة بين السواري؟
جاء في الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام النهي عن ذلك، النهي عن الصلاة بين السواري، لأنها تقطع الصفوف. نعم.
يقول في سؤاله الثاني: من أراد التمتع، أو هناك من المتمتعين من يقول اللهم لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهناك من يقول لبيك عمرة، فأيهما أصح؟
الأصح والأولى أن يقول لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم عمرة، ولا يحتاج أن يضيف متمتعا بها إلى الحج. نعم.
يقول: هل يجوز الأخذ من حج البدل بنية إعانة النفس على طلب العلم؟
لا يجعل الحج غرضا لأخذ المال واكتساب المال، لا يأخذ الحج أو ينوب عن غيره في الحج من أجل المال. ولهذا يفرق العلماء بين شخصين، من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، فرق بينهما. من حج ليأخذ يعني قصده أصالة المال، قصده أصالة المال فحج ليأخذ مالا، والآخر أخذ ليحج، أخذ ليحج عنده رغبة في الحج وأن يكون مع الناس في تلك المشاعر وفي تلك المواطن، وحبه للحج عظيم، لكن ما عنده نفقة وليس عنده مال، فرضي أن يذهب نائبا عن غيره فأخذ المال ليس لأجل المال وإنما من أجل أن يحج. فالشاهد أنه لا ينبغي أن يجعل قصده من الحج المال. نعم.
صلى الله عليكم. يقول فضيلة الشيخ، هل يجوز الدعاء في السجود بلغة غير عربية لمن لا يحسن العربية؟
الأظهر والله أعلم أن ذلك يجوز، لكن الأولى أن يتعلم شيئا من جوامع الكلم ولو دعوة أو دعوتين، ويعرف معناها ويحافظ عليها في سجوده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، وكلماته ودعواته معصومة من الخطأ، ليس فيها زلل ولا خطأ. لكن هذا الذي يدعو بلسان نفسه، ما الذي يأمنه أن يكون فيها كلمة خاطئة؟ ومن المعلوم أن الدعوات المأثورة لها ضوابط، لها ضوابط، فإذا دعوت بالدعوات المأثورة أمنت سلامتك من الخطأ. لكن إذا جاء الإنسان بدعوات أنشأها قد يقع في شيء من المخالفات. قال عليه الصلاة والسلام: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، وليعزم المسألة. قد يقع في شيء من هذه المحاذير، فالأولى أن يحرص على تعلم بعض الدعوات المأثورة الجوامع عن النبي عليه الصلاة والسلام ويدعو بها. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول الكثير من الحجاج يشتري سند الهدي من المدينة، فهل يعتبر أنه قد ساق الهدي ولا يحل له أن يفسخ حجه إلى عمرة؟
لا يعتبر هذا سوقا للهدي، وإنما سوق الهدي يكون إما بأن يسوق يمشي الهدي إلى جواره كما كانوا سابقا يسافرون على النوق والهدي تمشي معهم، أو أنه يحمل هديه معه في سيارته. فإذا كان هذا أو ذاك يعتبر قد ساق الهدي، لأن الهدي منقول معه، فهذا يعد سوقا للهدي. أما أن يكون دفع المبلغ للجهات المخول لها بذلك النيابة عن الحجاج في ذبح الهدي، فهذا لا يعد سوقا للهدي.
السلام عليكم. يقول هل يجوز في أضحية العيد ذبح عجل عمره 7 أشهر، وكم عدد الأشخاص في الأضحية الذين يشتركون في الأضحية؟
الأضحية إذا كانت بقرة أو كانت بدنة يشترك 7 مثل الهدي، يشترك 7 فيها. أما إذا كانت شاة فإنه لا يجزئ فيها إلا أن تكون عن الشخص الواحد وعن أهل بيته. والبقرة أو العجل الذي عمره 7 أشهر لم يبلغ سن الإجزاء، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول اشرحوا لنا كيفية حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر، وكيف يرد السلام، وكيف تصله الصلاة عليه يوم الجمعة وغير ذلك.
حياته عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية، ليست كالحياة الدنيوية، والله أعلم بكيفيتها. حياته عليه الصلاة والسلام في قبره حياة برزخية، ليست كالحياة الدنيوية، والله أعلم بكيفيتها. أما باعتبار الحياة الدنيوية فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، والله جل وعلا قال في القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، وأبو بكر رضي الله عنه خطب يوم وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، فهو عليه الصلاة والسلام باعتبار الحياة الدنيا قد مات صلوات الله وسلامه عليه، ومن قال إنه حي لم يمت فإن معنى ذلك أن الصحابة دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو حي لم يمت، ولا يقول هذا عاقل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات، توفاه الله سبحانه وتعالى، وهو في قبره حي حياة برزخية تختلف عن الحياة الدنيوية، وحياته في قبره عليه الصلاة والسلام أكمل من حياة الشهداء، وبموته عليه الصلاة والسلام ينقطع العمل، ولهذا قال لعائشة كما في صحيح البخاري قال لها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، أي أنه عليه الصلاة والسلام بعد أن يموت لا يستغفر لأحد، وإلا ما فائدة يقول لها إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك، فالشاهد أنها حياة برزخية تختلف عن هذه الحياة الدنيوية، والله تعالى أعلم بكيفيتها.
أحسن الله إليكم. يقول هل تصح هذه التلبية للمتمتع لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج لا رياء فيها ولا سمعة؟
النبي عليه الصلاة والسلام قال في الميقات وقد ثبت عنه اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فالإتيان بهذه الكلمة في الميقات نافع جدا، بل ينبغي أن يحرص عليه لثبوته عن النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يسلم العبد من الرياء ومن السمعة، بل إن هذه الدعوة تتأكد في زماننا، لأن في زماننا هذا استجدت وسائل كثيرة تساعد على الرياء والسمعة، استجدت الآن وسائل كثيرة في زماننا تساعد على الرياء والسمعة. قديما الذي يريد أن يرائي بحجة ماذا يصنع؟ قديما الذي يريد أن يرائي بحجة ماذا يصنع؟ إذا وصل إلى بلده يقول لهم أنا حجيت ووقفت بعرفة وكنت خاشعا في عرفة وكنت داعيا وكنت كذا، ويصف لهم حجة أعمال الحج يرائي بها، لكن في زماننا هذا الذي يرائي بحجة ما يحتاج أن يتكلم ولا يحتاج أن يشرح، فقط يعطيهم الصور ويقول لهم انظروني في الحج، هذه صوري في الحج، انظروني وأنا في الحج في عرفات وفي المزدلفة وعند الكعبة، هذه صوري، هذه مراءة الحج. ماذا قال الله فيه؟ قال وأتم الحج والعمرة لله، لا لأجل أن تريه الناس ولا لأجل أن تطلع عليه الناس، وإنما تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وقد رأينا بعض الحجاج هدانا الله عز وجل وإياهم أصلحنا وأصلحهم، رأيناهم في بعض المشاعر مثل عند الجمرة وفي عرفات وفي الحرم عند الكعبة يطلب من صاحبه أن يلتقط له الصورة، وإذا أراد أن يلتقط الصورة يرفع يديه على هيئة الدعاء، وإذا التقط الصورة أنزل يديه، من أجل إذا رأى الناس الصورة يقول ما شاء الله عند الكعبة وقاعد يدعي، هو ما كان يدعي عند الكعبة أصلا، ما كان يدعي، ما دعا، فقط وقت التصوير رفع يديه، ما دعا عند الكعبة، لكن إذا رأى الصورة الله أكبر هذا فلان عند الكعبة يدعو، في عرفات يدعو، وعند الجمرة يدعو، هو ما دعا أصلا، ما دعا، هذا كله رياء، والله سبحانه وتعالى لا يقبل هذا العمل. في الحديث القدسي قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه، لا يقبله الله، فحجك بينك وبين الله. وهؤلاء الناس ماذا ينفعونك يوم القيامة؟ ويقال كما جاء في الحديث الصحيح يقال يوم القيامة، يقال يوم القيامة لمن كان يرائي اذهبوا إلى من كنتم تراؤونهم اطلبوا عندهم أجرا، مصيبة. يقال ليوم القيامة اذهب لمن كنت ترائي لهم اطلب منهم أجرا. هل يعطونه شيء من كان يرائيهم بالأعمال؟ هل يعطونه ولو حسنة واحدة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه؟ كل يقول نفسي نفسي. فهذا جانب حقيقة مهم جدا، وينبغي على الحاج أن يتقي الله ونحذر من هذه